وصل وصل جزاك الله خير أغناك الله وسعدك ربي.
الحمد لله رب العالمين أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإمام يقوم مكان أرفع من مكان القوم. قال حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود رضي الله عنه بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني.
قول المؤلف رحمه الله: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، أي هل يجوز أن يعلو الإمام المأمومين بحيث يكون في مكان عال ويكون المأمومون في مكان أخفض أو لا يجوز ذلك؟ وارتفاع الإمام ينقسم إلى أقسام: الأول أن يرتفع الإمام عن المأمومين ويكون بعض المأمومين على مثل ارتفاعه، كما هنا في هذا المسجد هناك من يصلي، الإمام يصلي في الدور الأرضي وهناك من يصلي في الأسفل، فهم ليسوا فالإمام أعلى منهم، ولكن الإمام معه على درجته مجموعة من الناس، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق. وإنما الخلاف إذا كان الإمام وحده في مكان أعلى من مكان المأمومين، فإن كان هذا في بعض الصلاة من أجل حكمة أو فائدة فمثل هذا جائز، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الصلاة، فكان إذا وقف على المنبر، وإذا أراد أن يسجد نزل حتى يصلي في الأرض. فهنا ليس وقت ارتفاع الإمام على المأمومين في جميع الصلاة، فهذا أيضا مجزئ وجائز. لكن إذا كان الإمام يرتفع وحده في جميع الصلاة فهل هذا جائز أو لا؟ وأورد المؤلف في حديث همام عن حذيفة وأبي مسعود قال أن حذيفة أما الناس، أي كان إماما لهم يصلون بصلاتهم بالمدائن، والمدائن مكان في العراق، قال: على دكان، أي على مرتفع يرتفع عليه دون بقية المصلين، فأخذ أبو مسعود عقبة بن عامر بقميصه فجبذه، أي فسحبه من أجل أن ينزله من ذلك العلو، فلما فرغ حذيفة من صلاته قال أبو مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ ألم تعلم، أي ألم يكن مما تعرفه سابقا أنهم، أي الصحابة، كانوا ينهون عن ذلك، يعني عن أن يرتفع الإمام وحده على بقية المأمومين؟ فقال: بلى يعني كنت أعلم، قد ذكرت حين مددتني أي سحبتني، فتذكر النهي الذي في هذه المسألة. ففي هذا دليل على كراهة أن يرتفع الإمام وحده على المأمومين.
قال حدثنا عبد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياس رضي الله عنه بالمدائن فأقيمة الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ على يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.
هذا الخبر ضعيف الإسناد في رواته أبو خالد وهو مجهول، وهو مجهول، انفرد بالرواية عنه ابن جريج ولم يوثقه أحد، فحديث الباب مجهول الإسناد، بالتالي لا يصح أن يعول عليها وأن يبنى عليه حكم.
قال رحمه الله: باب الإمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حدثنا عبيد الله بن أمس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
قول المؤلف: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، أي أن الإنسان إذا صلى صلاة ثم وجد جماعة يريدون أن يصلوا نفس تلك الصلاة، فهل يجوز له أن يصلي بهم إماما مع كونه قد صلى تلك الصلاة؟ قال طائفة: لا يجوز ذلك، لأن الإمام يكون قد صلى نافلة والمأموم يكون صلى فريضة، ولا يصح للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، والصواب جواز ذلك وأنه لا حرج فيه لثبوت وقوع ذلك في زمن النبوة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديث جابر، هو حديث حسن الإسناد، رجاله ثقات إلا ابن عجلان فهو صدوق. قال: إن معاذ بن جبل الصحابي الجليل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يأتي قومه فيجدهم لم يصلوا صلاة العشاء بعد فيصلي بهم تلك الصلاة. ففي هذا جواز إمامة المتنفل بالمفترض بشرط أن يكون من نفس الصلاة، لكن لو كان من صلاة أخرى فإنه لا يصح هذا. وفيه فضيلة معاذ وحرصه على أداء الصلاة. نعم.
قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول إن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيقوم قوما.
هذا حديث صحيح الإسناد متفق عليه. قول ثم يرجع فيؤم قومه أي يرجع إلى قبيلته فيكون إماما لهم، وفيه فضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة معاذ، وفيه أيضا أن من صلى يجوز له أن يصلي إماما بجماعة آخرين. نعم.
قال رحمه الله: باب الإمام يصلي من قعود. قال حدثنا قرابي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجحش شبهه النيم فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، صلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا
الثالث باب الإمام يصلي من قعود، أي أنه يجلس في أثناء الصلاة لعذر أصيب به. ومراد المؤلف حكم المأمومين، هل يجلسون كإمامهم أو يقفون؟ وظاهر ما أورده المؤلف يدل على أنهم إذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا، وذلك لإيراد المؤلف لهذه الأحاديث. وقول بذلك هو مذهب الإمام أحمد أن الإمام إذا صلى جالسا صلى الناس جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، مذهب أحمد أن الإمام إذا صلى جالسا فإن من وراءه يصلون جلوسا، وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة مالك والشافعي إذا صلى الإمام جالسا لزم المأمومين أن يصلوا قياما، حديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج فوجد أبا بكر قد ابتدأ الصلاة فصلى إلى جنبه، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومع ذلك لم يصل من معه جلوسا. وقيل بوجود الفرق بين الصورتين، لأن في هذا الحديث أن الذي ابتدى الصلاة هو أبو بكر الصديق كان قائما، خلاف من تعرض له العلة في ناصلة. ثم أورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، أي كان على ظهر الفرس من أجل التنقل والارتحال، فصرع عنه أي سقط عن الفرس، فجحش شقه الأيمن أي جرح جرحا بليغا، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا. قال وصلينا وراءه قعودا ابتداء به صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به أي يقتدى به في أفعال الصلاة، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. وقوله فصلوا الفاء للتعقيب، يعني أن المأموم لا يفعل الانتقال إلا بعد فراغ إمامه. قال وإذا ركع فاركعوا، هي في هذا مشروعية الركوع في الصلاة وفيه مشروعية أداء الركوع في صلاة الجماعة، وفيه أن المأموم لا يركع إلا إذا انتهى إمامه من الركوع. وقوله وإذا رفع فارفعوا، المراد به الرفع من الركوع، الرفع من الركوع. قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ظاهره أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما هذا شأن الإمام. قوله فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا أي لم يقف أثناء الوليمة. قال فصلوا جلوسا أجمعون، فيه اقتداء المأموم بالإمام
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن وكيع إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها.
هذا حديث جيد الإسناد، أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق، وبقية رجال الثقات. قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرع، وإن الفرس صرح على جذم نخلة، أي أسقطه بعد أن أتعبه على ذلك الموطن. قال: فانفكت قدمه بحيث لا يصبح، بحيث يصبح لا يسير عليها. قال: فأتيناه، يعني أنهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعوده لزيارة المريض، فوجدناه في مشربة لعائشة يسمع حديثا. قال: فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح، أي يصلي النافلة جالسا. النافلة يجوز للإنسان أن يصليها جالسا ولو كان صحيحا. قال: فقمنا خلفه، أي نريد أن نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قمنا خلفه فسكت عنا، أي أقرهم على اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم. ثم أتيناه مرة أخرى نعوده نزور زيارة المريض، فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، كان استقر الحكم بالقعود. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، في الاقتداء بالمأموم. قال: وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، فيه اقتداء المأموم بالإمام. ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، يقفون ويقومون تعظيما لمن عندهم. حديث صحيح الإسناد، وقوله المعنى أن هذين الراويين اتفقا على الخبر من جهة المعنى. قال: إنما، هذه أداة حصر، جعل الإمام ليؤتم به، أي السبب والحكمة من جعل الإمام بالصلاة أن يقتدى به ما يتعلق بأفعال الصلاة. ولذلك قال: فإذا كبر، سواء كانت تكبيرة الإحرام أو غيره، فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، فيه أن تكبيرة المأموم لا تكون إلا بعد تكبيرة الإمام. وقوله: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، هذا فيه الأمر بالاستعداد، وفيه أيضا أن الركوع، ركوع المأموم، لا يكون إلا بعد ركوع الإمام. قال: ولا تركعوا حتى يركع، في تحريم مسابقة الإمام. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ظاهره أن الإمام يقول سمع الله لمن حمد، وهذا محل اتفاق. ولكن هل يقول
الإمام اللهم ربنا ولك الحمد. إذا سمع الله لمن حمد لمن؟ للإمام فقط. أما المأموم فلا يقول. طيب بالنسبة للمأموم يقول ربنا ولك الحمد، هل يزيد معها هذه اللفظة؟ أو لا؟ قال إذن الإشكال في من؟ في المأموم، هل يقول سمع الله لمن حمده؟ وإشكال في الإمام، هل يقول ربنا ولك الحمد؟ والصواب أن سمع الله لمن حمد خاصة بالإمام، وأن ربنا ولك الحمد عامة تشمل الإمام والمنفرد والمسبوق والمأموم. قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال مسلم ولك الحمد. هذه اللفظة فيها أربع روايات. الأولى ربنا لك الحمد، والثانية ربنا ولك الحمد. ما الفرق بينهما؟ إضافة الواو. والثالثة اللهم ربنا لك الحمد. فيها زيادة اللهم. والرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، تكون قد تحققت فيها الجميع. طيب إذن كم لفظ؟ أربعة. كلها جائزة، وقع اختلاف بينهم في ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو. الصواب أنه يجوز إطلاقها. قال وإذا سجد فاسجدوا، فيه تحريم السجود قبل سجود الإمام، وظاهر الحديث المنع من مقارنة تكبير المأموم لتكبير الإمام. قال وإذا صلى قائما فالحكم أن يصلى قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة، وفيها كلام في زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ الإمام فإن المأموم ينصت. وبهذا استدل من يرى أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب لأنه مشغول بالقراءة، ولا آخرون يقولون هذا من المصالح مما يتحقق بالسكوت فيه. هذا الخبر خبر صحيح الإسناد، فيه جواب أن من أعذار ترك صلاة الجماعة إيش؟ المرض. وفيه أن الإمام إذا صلى جالسا من أول صلاة فإن المأموم يجلس أثناء الصلاة. وفيه أن الإمام يقتدى به في أفعال الصلاة، ما يخترع المأموم أفعالا من عند نفسه. وفيه أن الأصل أن نوع صلاة الإمام تماثل نوع الصلاة عند المأموم، بقوله جعل الإمام ليؤتم بها، يقتدى به ويسار على طريقه. وفيه مشروعية الركوع
مشروعية الرفع، وفيه أنه إذا صلى الإمام جالسا صلى، أن الإمام إذا صلى جالسا صلى المأمومون جلوسا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن حدثهم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وابو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيره ثم ساق الحديث.
هذا خبر جيد الإسناد، قوله اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي أصابه مرض، فصلينا وراءه وهو قاعد، فيه جواز إمامة القاعد إذا لم يوجد من يوثق به ممن يستطيع القيام الصلاة قائمة. وفيه أن الإمام إذا كان صوته ضعيفا شرع اتخاذ مبلغ يبلغ الناس قراءة الإمام. نعم.
قال حدثنا عبد بن عبد الله حدثنا زيد بن يعني بن الحباب عن محمد بن صالح حدثني مسلم من ولد سعد بن معاذ عن سيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمتصل.
هذا الخبر كما ذكر أبو داود فيه كلام أهل العلم، قال حسين هو من ولد سعد بن معاذ، ولم يعين منه ولم يأتي تمييزه في رواية أخرى، ولذا نتوقف عن هذا الخبر. قوله كان يؤمهم أي أن سعد بن حضير كان يؤمه المسلم والمعاون ذي. إذن قلنا بأن حصين فيه كلام لأهل العلم، في الحديث من الفوائد مشروعية الاتخاذ الإمام وأن يكون من أفضل الناس، وفيه أن المرض من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، وفي الحديث أن الإمام إذا صلى جالسا من أول صلاة فإن المأموم يصلي جالسا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. ما حكم الإحرام
للمرة الثانية من مسجد عائشة؟ يقول خلاف السنة وخلاف الأفضل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته عند قدومهم إلى مكة أن يعتمروا عن أحد، فهذا خلاف السنة. السنة أن تكون كل عمرة بسفرة مستقلة، وأما كونه مخالفا للأفضل والخير ما يتعلق بمعايش الناس، فلأنه يؤدي إلى اشتغال الإنسان بأعمال أخرى مفضولة تجعله يترك الأعمال الفاضلة. أيهما أفضل، الصلاة في مكة ولا العمرة؟ نقول الصلاة أفضل، لماذا تترك الأفضل؟ الدعاء أفضل، الطواف أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. نقول السائل هل يجوز الذهاب إلى المدينة المنورة من أجل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والائتمار مرة أخرى علما أن تم الذهاب مسبقا؟
الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا نقول فيه ملحوظة، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه صلى الله عليه وسلم أينما كان العبد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني، فإن تسليمكم يبلغني. ولذلك المجاور للقبر والبعيد في استراليا أو في أمريكا يتماثلون في كونه صلى الله عليه وسلم ترد له روحه حتى تمكن من السلام على هؤلاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة بعد 40 بأسبوع نزل منها دم شبيه بدم الحيض، هل تعد حيضا؟
إن كان في وقت دم الحيض قبل الولادة فهو حيض، والغالب أنه دم فساد، خصوصا إذا لم يأتي في وقت الحيض السابق.
إذا أراد الرجل أن يقطع الصلاة وأن يخرج من سلم وهو واقف أو يخرج منه مباشرة،
إذا أراد الإنسان أن يخرج من صلاته فهو لا يحتاج إلى سلام، إنما يكتفي بالنية، لأننا قررنا أن العبادات توقيفية ولم يرد في السلام ولم يرد في قطع الصلاة سلام، بالتالي نلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد أماكن في المسجد الحرام مخصصة لماء زمزم للشرب فقط، ما حكم الوضوء بهذا الماء؟
هذا الماء موقوف على الشرب، بالتالي ما يستعمل إلا في الشرب، لكن إذا وجدنا مياه غير مخصصة للشرب فلا بأس أن يتوضأ الإنسان منها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في عهد الاستعمار على فرنسا على الجزائر اشترى رجلين من أقاربي تبعا على يهودي، اشترى رجلان من أقاربي تبعا على يهودي ولم يسددا الثمن، فما الحكم وبما تنصحون؟
إن كان قد ترك تركه فإنه قبل قسمة الميراث يعطى صاحب المال صاحب الحق حقه، وإن لم يترك تركه لم يجب عليكم أن تسددوا ما عليه، وإنما يستحب لكم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التدريس في المدارس التي فيها اختلاط؟
أمر الله عز وجل المؤمنين بحماية أنفسهم من كل ما قد يؤثر عليهم، وقامت مظنة الشيء مقامه. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل: لي صديق كان من حلقة بعثته ونصحته فقال أن الخلاف موجود بين العلماء وأن الواجب ترك منابت الشعب،
العبرة في أي مسألة ليست بوجود الخلاف، وإنما العبرة بوجود النص. إذا كان في المسألة نص وجب علينا التسليم له والإذعان له دم المعارضة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في مسألة التعاون على الإثم والعدوان والعيوب، مثلا بيع العطر للمتبرجة؟
إذا علم الإنسان أن المشتري سيستعمل بضاعة المشترى في أمر محرم حرم عليه أن يبيعه، لأن الله عز وجل أمر بسد طرائق المحرمات، بالتالي أي فعل يؤدي إلى جعل الناس يعصون الله عز وجل فلا يجوز للعبد أن يفعله.
أحسن الله إليكم.
تحية المسجد من السنن المستحبة، وليس من الواجبات والفرائض، بالتالي من تركه فإنه لا يأثمنا.
صلى الله عليه وسلم نقول السائل: ما هو القول الراجح في الجمع بين التراويح والتهجد في العشر الأواخر؟
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله، أحيا ليله، بالتالي هذا هو السنة. نعم. الأصل في المساجد أن من سبق إليها إلى مكان فيها فهو أحق به من غيره، ووجود المال عند الإنسان لا يعطيه الأحقية، وهكذا كونه أكبر سنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القول ويربي الفم ويربي الفم بعد رد منه
الفم؟ يحتاج إلى البحث في إسناد الخبر الذي ورد في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب صلاة الجماعة للمسافر؟
أوجب الله عز وجل على المؤمنين في الحرب وحال الخوف الجماعة، مع أنهم يغيرون بعض نظم الصلاة، كما في قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. غير من نظم الصلاة ومع ذلك يصلون إيش؟ جماعة. للجماعة من الميزة ما ليس لغيرها. ثم إن النصوص الدالة على إيجاب صلاة الجماعة عامة، لكن إذا صلى المسافر مع الإمام المقيم الظهر جاز له أن يصلي العصر بعدها. نعم.
أحسن الله إليك. متى يبتدئ الاعتكاف؟ الصباح يوم 21
ليلته. اعتكاف العشر الأواخر يبتدئ بغروب الشمس من يوم 20. وأما ما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكفه، ليس فيه أنه قبل دخول المعتكف الأول كان ليس في الحديث أنه كان أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول ليلة 21 يحتمل أن تكون من ليالي القدر وهي من ليالي العشر، فقدمنا عليه، فحينئذ نقول بأن الصواب أن يدخل الإنسان في معتكفه أو أن يبتدئ اعتكافه من غروب الشمس في ليلة 21.
صلى الله عليه وسلم. ما حكم الموعظة للدعاء الجماعة بعد الفراغ من دفن الميت؟
الدعاء الجماعي أو برفع اليدين في المقابر بعد دفن الميت لم يرد فيه دليل، بالتالي نقول بعدم مشروعية ذلك. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، ما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، نردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.